بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدره. قال الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: كتاب البيوع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع، والبيع معاورة المال بالمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. البيع جائز بالإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالبيع حلال بالكتاب والسنة والإجماع وإجماع المسلمين. والأصل في الأشياء الحل، والحاجة داعية إلى البيع، لأن الإنسان قد يحتاج إلى ما في يد غيره، وليس له وسيلة إليه إلا عن طريق البيع. فمن رحمة الله تعالى بعباده أنه أحل البيع. والمؤلف رحمه الله على قالة المصنفين أتى بالبيوع بعد العبادات، لأن يعني العبادة مهمة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم يأتي الكلام على المعاملات. قال وهو قال المؤلف التعريف: وهو معاورة مال بمال. أما البيع معناه في اللغة أخذ شيء وإعطاء غيره، أخذ شيء وإعطاء غيره، كما قال أنه بيع أخذ شيء وإعطاء غيره، مأخوذ من الباع، لأن كلا من المتبايعين يمد يده للأخذ والإعطاء. هذا من جهة اللغة أخذ شيء، البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للأخذ والإعطاء. وأما اصطلاحا عرف المؤلف بأنه معاوضة مال بمال، معاوضة مال بمال. وقد عرف شارح زاد المستقلع بتعريف أوضح وأوسع من هذا، فقال: المال هو البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة كممر، يعني كممر في طريق مثل المنفعة، بمثل أحدهما على التعبيد غير ربا ولا قرض. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التعبيد غير ربا ولا قرض. مبادلة مال سواء كان هذا المال حاضر أو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما، فشمل هذا تسع صور: مبادلة مال، وهذا المال ولو في الذمة، يعني قد يكون في عين حاضر وقد يكون في الذمة، أو مبادلة منفعة. هذه ثلاث صور: مبادلة مال حاضر، مبادلة مال في الذمة، ومبادلة منفعة. ثلاث صور، فإذا ضربت بعضها في بعض تكون تسع صور. مثل: بيع عين بعين، وعين بدين، وعين بمنفعة. هذه الصور. ثم مبادلة دين بعين، ودين بدين، ودين بمنفعة. ثم منفعة بعين، ومنفعة بدين، ومنفعة بمنفعة. تسع صور. من بعت عين بعين كان تشتري دراهم سيارة، مع عين بدين حاضر يعني سيارة، دراهم سيارة بدراهم مؤجلة. منفعة عين بمنفعة كان تستأجر، مثل تعطيه دراهم لتمر في الطريق، في طريق في لأمر في طريق في طريق من اختصاصك، أو ثم تأتي بالدين، دين بعين، يكون العوض دين، ومثلا مثل السلام دراهم مقدمة والسيارة موصوف. دين بدين هذا لا يصح، هذا بيع الكافر إلا إذا اشترط تقابض. دين بمنفعة، دين مثلا مرور بالطريق بدين بثمن مؤجل، ثم منفعة بعيد، منفعة تكون هي والعوض بمال، بمال يقدر في الحال، بعين يقدر في الحال، منفعة بدين مرور في الطريق بدراهم مؤجلة، منفعة منفعة مرور بالطريق بمنفعة عبر في طريقك بعوض، وهو أن ننتفع بسيارتك شهرا، وهكذا. هذه 9 صور: مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة كالمر بمثل أحدهما على التأبيد، على التأبيد يخرج الأجرة الاستئجار، فإن استئجار البيت ليس على التأبيد أو استئجار سيارة، وإنما هو مؤقت على التأبيد حتى تخرج الأجرة، الأجرة مبادلة مال منفعة لكن ليس على التأبيد. غير ربا ولا قرض، غير الربا فإن الربا ليس من البيت، وكذلك القرض، القرض فيه مبادلة مال مال لكنه ليس بيعا، وإنما قصد به الإنفاق. نعم.
أحسن الله إليك. ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على
مسلم. ويجوز،
قال عفى الله عنك، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على مترفه.
ولا غرم على مترفه.
ولا
يجوز كل بيع فيه منفعة مباحة. كل بيع، كل شيء فيه منفعة مباحة يجوز بيعه. إلا الكلب. الكلب ولو كان معلما وإن كان فيه منفعة لكن لا يباع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث. والمرض بالخبث الحرام. وإنما يهدى. الكلب، كلب الصيد يهدى ولا يباع. وإن كان فيه منفعة، هذا مستثنى. البيع كل يجوز بيع كل ما فيه منفعة مباحة إلا الكلب، فإن فيه منفعة مباحة وهي الصيد والحراسة، كلب المعلم وكلب الصيد وكلب الحراسة، لكن وإن كان فيه منفعة مباحة، مباحة الإنسان يقتني كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الزرع، إلا أنه لا يجوز بيعه، وإنما يهدى ولا يباع. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث. والسنور كذلك ما يباع، وهو القط ما يباع. نعم. لا لا، ليس له ذلك، لا يتحصل، مو لازم يتحصل. نعم. ولو كان لا يجوز يطلب، اقول يطلب من غيره، الكلام موجود في البراري الصحاري. نعم.
احسن الله اليك. ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح الا الكلب، فانه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه.
ولا غرم على متلفه، يعني اذا اتلفه انسان قتل كلب الصيد ما يقال له عليك ثمنه، لان لا ثمن له، لا يغرم شيء اذا اتلفه، لا يغرم لانه ليس له ثمن. نعم. مقيس على ايش؟ مستثنى، مستثنى، مستثنى مما فيه منفعه، مستثنى مما فيه منفعه. نعم. لا، ما يقص لها، كلها مملوعه، كلها مملوعه، لان منفعتها غير مباح تحريمها، لانها محرمه. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. ما في قياس، كلها الان مستثنى، ما احتاج النص عليه، لانه ليس فيه منفعه مباحه. نعم. 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 بس نو. نعم. نعم. في نص بعد. نعم. في نص عن بيع السنة. نعم. بس نو. نعم.
بسم الله عليك.
وفي نص عن بيع الكلب. كله فيها نصوص. ثمن الكلب خبيث هذا نص الكلب. نهى عن ثمن السنة. هذا في السنة. نعم.
بسم الله عليك. فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه.
نعم. هذا من شروط البيع، لا يجوز بيع مملوك إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. يعني من شرط البيع أن يكون مملوكا للبائع أو مأذونا فيه. البيع له شروط لا بد من توفرها. الشرط الأول التراضي، التراضي بين المتبايعين، فإن أخذه عن غير رضا فلا يصح. نقول تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لا بد من التراضي، هذا الشرط الأول، التراضي بين المتبايعين. الشرط الثاني أن يكون العاقل جائز التصرف في عقد البيع، بأن يكون حرا، يكون رشيدا مكلفا، بالغا عاقلا رشيدا حرا. الشرط الثالث أن تكون فيه منفعة مباحة كما سبق. الشرط الرابع أن يكون مالكا للسلعة أو مأذنا له فيه، بأن يكون وكيلا، يكون مالكا للسلعة أو وكيلا للسلعة. الشرط الخامس كما سيأتي أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء، فإنه لا يقدر على تسليمه، ولا بيع الجمل في الشارب. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما، لتبيع السلعة معلومة أو موصوفة بوصف يضبطها، تكون حاضرة. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما، هذه ثمان سبع شروط لا بد من توفرها في البيع، فإذا اكتملت هذه الشروط توفر هذه الشروط صح البيع، وإلا فلا يصح. نعم.
ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه.
نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز له أن يبيعه إلا إذا كان مالكا أو مأذونا له فيه. واختلف في بيع الفضولي، هو الذي يبيع السلعة ولم يأذن له صاحبها، في قيل لا يصح، وقيل يصح موقوفا على إذن المالك، فإذا أذن له فلا بأس. فإذا باع مثلا إنسان سيارة جارة فيبقى موقوف، إذا جاء الجار وقال إني بعتها وأذن له فلا بأس، وإلا فلا يصح. كما في الحديث الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الصحابة درهما وقال له: اشتري شاة، فاشتري به شاة، فاشترى به شاتين، وباع احداهما بدرهم، فأتاه فات النبي صلى الله عليه وسلم بشاة بدرهم، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان بعد ذلك مباركا، فإذا اشترى شيئا ربح فيه، لو اشترى ثوابا لربح فيه. نعم. فقيل انه فهذا تصرف فضولي، فإن الذي أعطاه درهما وقال اشتري شاة، فتصرف واشترى به شاتين. وقال بعضهم انه لا يصح، لا بد ان يكون مأذونا له فيه، وأما هذا الصحابي فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكله، ظاهر أنه وكل وكالة مطلقة. نعم.
عفى الله عنك. ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات.
نعم، لا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، لأن لا نفع فيها، لأن مستخبثة. نعم. نعم، كل الحيات والعقارب كل ما تبع مستخبثة. نعم.
حسن الله. وما لا نفعه محرم كالخمر والميتة.
وما
لا نفعه محرم كالخمر والميتة.
وما نفعه عندك لا ولا. طيب ولا ما عندك ولا؟
لا كمان.
ولا.
ولا ما نفعه محرم.
لا لا. ها؟ ولا.
ما نفعه محرم.
نعم. يعني ولا يجوز بيع ما نفعه محرم كالخمر والميتة والخنزير. نعم. والأصنام كل هذه لا تباع. نعم.
أحسن الله إليك. ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته.
نعم، بيع المعدوم لا يصح للجهالة، لأن يعني بشرط البيع العند المبيع. فإذا قال أبيعك ما تحمل هذه الدابة، أو أبيعك ما تحمل هذه الشجرة، ما تحمل هذه النخلة، ما أثرت حتى الآن، فلا يصح لأنه معدوم لا يعلم. نعم.
أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف
ولم الحمل
كالحمل عفى الله عنك أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته.
نعم كذلك أيضا المجهول لا يصح بيعه لأن شرط البيع العلم بالمبيع. كان يقول بعت كما في بطن هذه الدابة الحمل الذي في بطن هذه الدابة هذا مجهول. وكذلك أيضا بعتك سيارة لكن ليست في هذا البلد في بلد آخر ولا رآها ولا علم وصفها فلا صح الجهالة. فلا بد من شرط البيع أن يكون معلوما وأن يكون مقدور على تسليمه وأن يكون موجودا أو موصوف بصفة ترضيه. نعم
أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء.
نعم هذا بشرط المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه. فالذي لا يقدر على تسليمه لا يباع كالآبق العبد إذا أبق هرب بسيده لا يباع لأنه غير مقدور على تسليمه. والشارد الجمل إذا شرد لا يجوز بيعه لأنه يقدر على تسليمه. والطير في الهواء لا يقدر على تسليمه. والسمك في الماء كذلك لا يقدر على تسليمه فلا يصح البيع حتى يقبضه ويمسكه. نعم
فالله عنك. ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه.
نعم كذلك بيع المغصوب لا يصح بيعه لأنه غير مقدور على تسليم إلا على غاصب. إذا جاء الغاصب قال بيع عليه أنا غصبت منك هذه السلعة لكن أشتريها لك منك لا بأس لأنه عنده ومقدور على تسليم. أو باع على إنسان يقدر على إنسان قوي إما أمير أو سلطان أو عنده قوة يستطيع أخذ السلعة منه يبيعها عليه لا بأس لأنه يقدر على أخذها. نعم
حفظ الله عنك. ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صدره.
نعم هذا كذلك أيضا لا يجوز بيع المبهم. كان يقول عنده مثل 100 عبد فقال بعثك عبدا من العبيد أو عنده 100 شاة قال بعثك شاة من الشياة هذا مبهم لا يجوز حتى تحدد الشاة تحدد العبد. أو عنده سيارة في المعرض 100 سيارة في المعرض قال بعثك السيارة من السيارة في المعرض وهي غير متساوية متفاوتة بعضها موديل كذا وبعضها موديل كذا وبعضها كذا وبعضها مختلف فلا يجوز الجهالة إلا إذا كانت الأشياء متساوية. كان كقفيز من بر كان يكون له صبرة من الطعام بر جعلها صبر أكواب كل كومة مثل 100 كيلو وكلها متساوية قال بعت كومة من هذه قفيز من هذا الطعام لا بأس لأنها متساوية. أو عنده تمر مثلا تمر متساوي عنده تمر الآن 100 كيس كل كيس هي 100 كيلو أو 10 كيلو وكلها متساوية كل التمر 6 كيلو أو خلاص مثلا متساوي فلا بأس لأن الجهالة هنا زائدة لأنها متساوية كلها متساوية كلها قفيز معين من البر وكلها قفيز مثلا جزء من التمر معين ومحدود متماثل فلا بأس. أما أن يبيع شاة من شياة من غنمه أو عبد من العبيد فلا أو سيارة من السيارات التي في المعرض وهي متفارقة فلا يصح حتى تعين. نعم
عفى الله عنك. فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع الحصاة.
هذه الأنواع من البيع نهى عن الملامسة وهو أن يقول مثلا أي ثوب لمسته فهو عليك بمئة هو في الدكان لما فيه من الغرض لأنه قد يلمس ثوب يساوي 100 ريال وقد يلمس ثوب ما يساوي 10 ريالات فلا يجوز حتى يحدد. هذه يقال الملامسة. والمنابذة يقول أي ثوب نبذته إلي أو نبذته إليك فهو عليك بمئة نبذته يطرحته هذا غرض فيه غرض لأنه قد يطرح ثوب يساوي 100 وقد يروح ثوب يساوي 1000 وقد يروح ثوب يساوي 10 ريالات فلا يجوز. أو يرمي حصى، ويقول أي ثوب وصلت الحصى هو بكذا، المنابذة وبيع الحصى، كان يربي الحصى ويقول أي ثوب أصابت الحصى فهو لك بالمئة. هذا لا يجوز لما فيه من الغرض، لأن قد تصيب الحصى ثوب يساوي مئة وقد يساوي عشرة ريالة. ومن صور الحصى أن يرمي بالحصى في أرض ويقول بعتك ما تنتهي إلى هذه الحصى، ثم يربيها من الأرض. هذا ما يجوز لما فيه من الغرض، لأن الحصى قد تنتهي، قد تكون مسافة 100 متر وقد تكون مسافة 200 وقد تكون أقل، ففيه غرض فلا بد أن يكون المبيع معلوم. نعم، فالملامسة، بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصى كلها منهية لما فيها من الغرض، لما فيها من الغرض والجهالة، نعم، والخطر. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
إذا كان ما فيه إلا هذه كلها قيمة واحدة فلا بأس، مثل قفيز البر، مثل قفيز البر يقول اختر أي واحد منهم، حتى ولو بعتك ثوبا من هذا الثياب فيوم تسوى لا بأس، حتى ولو ما نبذها ولو ما لمسها. نعم، لزوال المحذور. نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع الحصاة وعن بيع الرجل على بيع أخيه.
نعم، بيع الرجل على بيع أخيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع بعض، لما فيه من إغار الصدور وإيجاد الشحنة والعداوة. كان يشتري رجل سلعة مثلا 100 ريال ويكون له خيار 3 أيام، فيأتي إلى إنسان إلى المشتري ويقول أنت شريت هذا السلعة 100 ريال، رد هذه السلعة وأنا أعطيك أحسن منها 8 ريال. هذا باع على بيع أخي، ومثله الشراء على شراء أخي. كان يأتي إلى البائع ويقول تبعت هذه السلعة 100، ردها أنت لك الخيار الآن وأنا أشتريها 120. فلا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه ولا الشراء على شراء أخيه. نعم، لأن هذا يوجد سبب العداوة والبغضة والشحنة، والإسلام أراد أن المسلمين يكونوا إخوة متحابين متعارفين، وأن لا يكون بينهم شحنة والعداوة. نعم.
وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا.
نعم، بيع حاضر لباد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا، هذا سيد بن عباس المسلم ما بيع حاضر لباد، قال أن يكون له سمسارا، والسمسارا هو الدلال بعرفنا، قالوا السمسار. وذلك كان، والمراد بالحاضر أن يقدم رجل إلى البلد معه سلعة يريد بيعها بثمن يومها في الحال، فيأتي إنسان من أهل البلد ويقول أعطني السلعة أنا بيعها لك، فهذا لا يجوز، لأن الحاضر البادي هذا الذي قدم على البلد يريد أن يبيعها بسعر يومها ويمشي يبيعها رخيصة، فإذا جاء إنسان من أهل البلد وقال أعطني أبيعها شدد على الناس وأبقاها عنده واستوفى ثمنها ولا يبيعها إلا بغلا، فنهي عن ذلك. فلا يجوز الإنسان أن يأتي إلى من قدم البلد ويقول أعطني السلعة أبيعها لك، لا، اترك الدعوة الناس ارزق الله بعضهم بعض، هذا الذي جاء إلى البلد يريد أن يبيعها بسعر يومها أو في الحال يرخص على الناس ويمشي. أما إذا جاء أحد من البلد ويقول أعطني إياها شدد على الناس واستوفى ثمنها. وأصل البادي الرجل من البادية يأتي إلى البلد ثم يبيع السلعة، يبيع سمن ولا أقط ولا غنم، فإذا جاء صاحب البلد قال أعطني الغنم أبيع عليك، ويريد أن يبيعها مثل الشاة 300، فيأتي صاحب البلد يقول لا ما نبيع هذه الشاة 500 ما نبيعها، شدد على الناس فنهي عنها. ثم أطلق على كل من ورد إلى البلد سواء من البادية أو من غير البادية، كل من ورد إلى البلد يريد معه سلعة يريد أن يبيعها في يومها ويرجع يسمى باني، والحاضر هو الرجل من أهل البلد الذي يأخذ السلعة منه ويبيعها على التراخي ويستوفي ثمنها ويشد على الناس، فلا يكون له سمسار، لا يكون له دلال. نعم، فليترك يبيعها ويذهب حتى لا يشدد على الناس. نعم. نعم. وهي
ويفترض لعدم استحقاق الثروة أن يحضر البدوي ببيع سلعته بسعر يومي بسعر شرها ويرسله الحاضر وبالناس حادث إليه.
الصواب الصواب عدم التقييد كل سلعة ورد بها إلى البلد شخص من خارج البلاد خارج البلد يعني خارج البلد ما يعرف السلعة ولا يعرف قيامها وأرد فإنه لا يجوز لواحد من البلد أن يكون له سمسار بلا سوق يبيعها على الناس برخص.
نعم. سلام الله عليك. وعن النجس وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها.
نعم. النجس في إسكان الشارع النجس والإثارة ومنه إثارة الصيد بمكانه والمراد به الزيادة في السلعة وهو لا يريد شراءها يزاوج السلعة وهو لا يريد شراءها حتى يضر المشتري أو حتى ينفع البائع أو الأمرين جميعا هذا حرام لا يجوز الإنسان أن يزيد في السلعة إلا هو يريد شراءها كأنه يثير السلعة أصل النجس هو الإثارة من إثارة الصيد بمكانه فالناجس يثير السلعة ويرفع قيمتها بكونه يزيد فيها حتى يرفعها عن ثمنها ويضر المشتري نعم أو يرفع البائع نعم.
أحسن الله إليك.
وعن ذلك العلماء على أن الناجس حاصل بفعله ومتعرض لإسخاط الله وعقوبته نعم.
عفى الله عنك. وعن بيعتين في بيعة وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة.
نعم لها عن بيعتين في بيعة بس فسر المؤلف بأن يقول بعتك هذه السلعة بعشرة صحاح أو بعشرين مكسرة بعتك هذه السلعة هذه الشاة بعشرة دراهم بعشر جنيهات صحاح أو مكسرة يعني قطعة ذهب ما ضربت بعشرة جنيهات مضروبة أو بعشر قطع من الذهب غير مضروبة لأن المضروب ثمنه غير الجنيه لهذا مصفى أو خالص وقطعة الذهب هذه فيها تراب في هذا التفصيل قال بعتك هذه الشاة بعشرة دنانير عشر جنيهات مضروبة أو عشر قطع من الذهب مكسر هذا بيعتين في البيع لأنه ما اختار أحدهم فلا يجوز لو لحد يقول بعتك بعشرة جنيهات صحيحة أو يقول بعشرين مكسرة أما أن يجعل شيئين يخيره بينهما ولا اختار أحدهما فهذا بيعتين في البيع لا يجوز لأن نهى عن بيعتين في بيعة هذا ما ذهب إليه المصنف وفسر البيعتين في بيعة بتفسير آخر وهو أن يقول لا أبيعك هذه السيارة حتى تبيعني هذا البيت فيربط هذا بهذا بعتك هذه السيارة على أن تبيعني هذا البيت هذا بيعتين في بيعة بعتك هذه السيارة على أن تبيعني لا يجوز لا يجوز يربط هذا بهذا هذا بيع وهذا بيع وفسرت أيضا ببيع العينة وهو أن يبيع هذه السيارة بمئة ألف مؤجلة إلى رمضان ثم يشتريها منه بثمانين حاضرة هذا بيعتين في بيعة في تفسير العينة نعم
عفى الله عنك وعن بيعتين في بيعة
نعم
وعن بيعتين في بيعة وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو
نعم.
تشتري مني هذا
نعم هذه الصورة الثانية بعتك على السلعة على تبيعني السلعة نعم وفسر أيضا ببيع العينة نعم وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بنقد أقل منه نعم
عفى الله عنك وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق وقال من اشترى
لا تلقوا السلع حتى يهبط الأسواق هذا النهي عن تلقي الركبان النهي عن تلقي الركبان وهو يخرج جماعة أو واحد من البلد يتلقون من يجلب السلع ثم يشترونها منه برخص هذا فيه غبن له جاء في الحديث إذا هبط إلى السوق فهو بالخير ووجده مغبون فهو بالخير إن شاء أمضى السلع وإن شاء فسح لأنهم قد يغبنونه تلقونه ويشترون منه السلعة بأقل يشتري منه الشاة مثلا ب300 ريال, ثم لما وصل إلى السوق وجد أنه ب 500 صار مغبون, فهذا الخيار في هذه الحالة من تلقى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تلقي فهو بخير نظري, إما أن يفسخ وإما أن يمضي البلد. إذا وصل إلى البلد, إذا ورد إلى البلد ووجده مغبون فهو بخير, له خيار, دل على أن البيع غير فاسد ولكن له خيار. نعم نعم.
نعم
يعني هل واقع من حاله كاسه تجد ان الناس يستقبلون قبل السوق مثلا نصف كيلو يستقبلون حاله بيعه وما يدفع؟ نعم يدخلها اذا كان قبل ان يصل السوق كاسره وهو ما هو من اهل البلد ما يدري, اذا كان ما يدري ولا يعرف السلعه. اما اذا كان يعلم السلعه وهو في البلد فهو في هذا واسع. نعم. ها إيه؟ لا لا من بيته هذا يعرف ما يجب, هذا المنهي عنه تلقي الركبان الذين يريدون الى البلد, اذا البلد ما يعرفون السلعة, اما اللي يعرف السلعة ما ليس داخل فيها. نعم
احسن الله اليك.
نعم حتى يربط بها في الأسواق, فمن تلقي فهو بخير النظر. إذا تلقاه هو غالب الحاضر ما يعرف ما يعرف اللي في البلد كل يوم ترجع السوق ما في غفلة. نعم
أحسن الله إليك. وقال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
نعم حتى يقضيه, إذا اشترى طعام فلا يبيعه حتى يقضيه, إذا كان مكيل يقضيه بالكيل, فإذا كان موزون بالوزن يقضيه ولا يبيعه مرة أخرى حتى يقضيه. نعم.
باب الربا.
بركة. نعم نعم هذا أوضح كونه ينقل الملكية. نعم يعني كونه ينقل الاستمارة باسمه هذا أثبت. نعم. ايش بيع الاسم؟ كيف بيع الاسم؟
باسم
وش الاسم؟ اسمها اسم الشركة يعني؟ الشهرة ما أعلم من هذا أصل الاسم. الاسم ما هو بشيء يباع.
مش فارغ بالسامة مثل الشركات مش فارغ
يبيع مثل ما يبيعون ولا يحتاج
اسم. اسم الأول يبيع.
ما أعرف ما يظهر لي الجواز مثل هذا لأنه ما يبيع شيء. الشهرة
يا شيخ
الشهرة ما
بسيطة يا شيخ عند المجتمع.
ها يمكن صدر في شيء. طيب يراجع القرار يتابع إن شاء الله يقرأ القرار إن شاء الله. نعم. وأنا اللي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهما وقال اشتري به شاة فاشترى به شاتين وباع أحدهما بدرهم. استدل به على جواز تصرف الفضول, قالوا أن هذا تصرف الفضول. فلهذا إذا باع الإنسان مثلا سلعة جاره مثلا ثم أقرها مثلا صارت السيارة تساوي 50 وباعها 80, فلما جاء جاره قال أنا بعت سيارة وجدت جاب الله فيها ثمن مناسب وبعتها, فقال جزاك الله خيرا 80 زيادة 30 ينفذ يصح البيع. أما إذا قال لا أنا ما أعطيك ولا أجز هذا البيع ولا أصح. وقال آخر من العلم إن هذا لا يصح ولا يستدل على قصة عروة البارقي, لأن عروة البارقي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إذن مطلقا وكالة وأعطاه درهم بخلاف بيع سيارة الجار وما أشبهها, فإنه ليس عنده وكالة ولا إذن. نعم
سلام.
نعم
إيه
سهم بها شركه.
اي اذا كان معلوم، اذا كان سهم معلوم بشرط البيع ان يكون معلوما فلا باس. كما معلوم اشياء معلومه مبينه موضحه. نعم، مثل بعتك 1000 متر من هذه الارض التي هي مثلا 10,000 أو 100,000 متر، بعتك منها 1000 متر من 100,000 من هذه الأرض، لا بس جزء مشاع معين. نعم، أو بعتك مثلا أسهم شركة معينة، معدات معينة معروفة. نعم.
هذا سال يقول ما حكم يا شيخ إذا كان تجار جملة يبيعون لأصحاب المحلات بالدين وفي حالة السداد قبل سنة يكون لهم خصم 5% مثلا؟
ايش تجار الجملة؟
قال ما اذا كان تجار الجملة يبيعون لاصحاب المحلات بالدين وفي حالة السداد قبل سنة يكون لهم خصم 5% مثلا.
يعني هم يبيعون عليهم ولا تجار الجملة يعني يشترون منهم؟
يبيعون على اصحاب المحلات بضائع بالدين.
اذا كان هم يشترونها من صاحب المحل،
هم يبيعون على صاحب المحل أحسن عليك، يبيعون عليهم بضاعة بالدين،
يبيعونها
آجل
يعني التجار يبيعون على أصحاب المحلات بالدين.
نعم. وإذا سدد أصحاب المحلات قبل نهاية الأجل يخصمون لهم 5%.
طيب لا بس هذا بس هذه ما هو بس ضع وتعجل، ضع وتعجل، هذا عكس الرزق. نعم.
أحسن عليك. وهذا السائل يقول حيث أنني سمعت بجواز بيع التقسيط مع الزيادة في قيمة السلعة كالسيارات أو غيرها لمن يمتلك السلعة أولا، ولكن استفساري عن طريقة التقسيط والزيادة في قيمة السلعة حيث أنها تتم بنسبة مئوية سنوية حسب قيمة السلعة الأصلية نقدا، فكلما زادت مدة التقسيط زادت قيمة السلعة حسب النسبة السنوية للزيادة إذا عجز عن السداد، فما حكم تعاقد بمثل هذا العقد لمن يمتلك السلعة وجزاكم الله خير؟
إذا كانت الزيادة قبل العقد، يقول بعتك هذه السلعة سيارة ب50,000 إذا كان نقدا، و60,000 إذا كانت مؤجلة إلى 6 أشهر، و70,000 إذا كانت مؤجرة إلى 8 أشهر، و80,000 إذا كانت مؤجرة إلى سنة، و100,000 إذا كانت مؤجرة إلى سنتين. اختر واحد قبل أن تعقد. كان نختار مواجهة لسنتين أو اختار مواجهة لسنتين، لا. أما أن يبيعوا مثلا السلعة مثلا ب60,000 فإذا حل الدين قال أنا مع المعكمة قال بزيدك من جعلك الأجهة الثانية، لا هذا ربا. نعم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدره. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى في عمدته: باب الربا. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا. الربا في اللغة الزيادة، ومن قوله قول الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت زادت، ومن قوله أن تكون أمة هي أربع من أمة، أي أكثر عددا. وقالوا فلان أربع من فلان يعني أكثر عددا، المادة تدور على الكثرة. وشرعا الزيادة في أشياء مخصوصة أو التأجيل والنسأ في أشياء مخصوصة، لأن الربا والربا نوعان، الربا نوعان، ربا نسيئة وربا حب. ولهذا يكون تعريف الربا الزيادة في أشياء مخصوصة والتأجيل والنسأ في أشياء مخصوصة. هنا الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما حرام، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. ومن المحرمات من كبائر الذنوب المحرمات الغليظة في التحريم، فإن الله تعالى توعد المراد بوعيد شيء توعده بالحق، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لم يأتي في معصية من المعاصي توعد بها بهذا الوعيد حرب الله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. جاء في بعض الآثار أنه قال يوم القيامة للمراضي خذ سلاحك حارب ربك، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الكبائر العظيمة جاء في الحديث درهم وربا يأكله رجل أشد من 36 زانية، نسأل الله السلامة والعافية. والربا نوعان، ربا الفضل وربا النسية. ربا النسية هو ربا الأعظم وهو ربا الجاهلية، ولهذا قال النبي إنما الربا في النسية، يعني من وفي لا ربا إلا في النسية، يعني الربا الأعظم، يعني دراهم بدراهم مؤجلة هذا نسية، لا بد يكون يدا بيد، دراهم بدراهم أو بر ببر أو ملح بملح. وربا الفضل هو الزيادة، تبيع مثلا ذهب بذهب، درهم بدرهمين، أو دينار بدينارين، هذا فضل زيادة، هذا اللي بيقول. أو تبيع صاع من البر بصاعين من البر، وصاع من التمر بصاعين من التمر، هذا زيادة، وصاع من الشعير بصاعين. فالربا نوعان، ربا النسيئة وهذا هو الربا الأعظم وهو ربا الجاهلية، والثاني ربا الفضل وهو الزيادة. وفي حديث عبادة بن الصامت ذكر بذل ستة أشياء يجري فيها الربا، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتبر والتمر والملح، هذه الأشياء الستة مجمع على تحريم الربا فيها، أجمع العلماء عليها. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعه كيف شئت، يعني إذا باع أحد هذه الأصناف إذا باع أحدهما بالآخر فيجب أمرين، يجب أمرين. الأمر الأول التماثل، يعني تماثلا بالكيل أو الوزن ما يزيد أحدهما على الآخر. والأمر الثاني التقابض بمجلس العقد يدا بيد، لا بد من الامر. اذا بعت ذهب بذهب يجب امر تماثل بالميزان ما يزيد احدهما على الاخر، ولو كان هذا ذهب قديم وهذا ذهب جديد. اذا كانت المراه معها ذهب حلي قديم تريد ان تاخذ حلي جديد لا بد يكون بالميزان ما يزيد احدهما على الاخر، ولا بد التقاضي خذ بعضه. ولهذا قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، مثلا بمثل سواء بسواء، هذا على الشرط الاول تماثل، يدا بيد هذا الشرط الثاني تقاضى مجلس العقد، ذهب بذهب، فضه بفضه، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، لا بد من الامرين التماثل والتساوي، والشرط الثالث تقاضى مجلس العقد. فاذا اختلفت هذه الاصناف سقط شرط وبقي شرط. اذا بعت ذهب بفضه، بر بشعير، تمر بملح، سقط شرط وهو التماثل، لا يجوز، يجوز الزيادة، يجوز تبيع صاعين بر، صاع بر بصاعين من الشعير، لكن يجب التقابض بمجلس العقد، ما في تعجيل، يد بيد، خذ صاعين صاع بصاع. يجوز أن تبيع مثلا صاع من البر بصاع من الشعير، لا حرج، لكن يكون لابد يد بيد. أما إذا كان تمر بتمر، ولو كان أحدهما جيد فلا يجوز لك أن تبيع صاع من السكر أو من الخلاص مثلا بصاعين من الخضر، لا ما يجوز، ولو كان هذا رديء وهذا جيد. وإذا أردت ذلك تبيع مثلا التمر الرديء الخضري بدراهم ثم تشتري بالدراهم سكر أو خلاص. قد وقع هذا لي بلال رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري له تمرا فأتى له بتمر جديد تمر جيد فسأله فقال أكل تمر خيبر هكذا جديد؟ قال لا يا رسول الله. قال ما أنا لك هذا الرصيد؟ قال إنا نبيع الصاع من هذا الصاعين من الجمع، الجمع تمر رديء والجنيب تمر جيد. قال نبيع صاعين من التمر الجيد الرديء الجمع بصاع من التمر الجيد. فقال أوه أوه لا تفعل لا تفعل عين الربا عين الربا. ثم أرشده إلى خلاص قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم بجنيب. بيع التمر الرديء بدراهم ثم اشتري بالدراهم تمر جيد. أما أن تبيع تمر الرديء صاعين بصاع من التمر الجيد هذا بالله. وهذه الأصناف الستة مجمع على جرائم الربا فيها. اختلف العلماء في العلة، العلة التي تجري فيها الربا. فالظاهرية قالوا لا تجري الربا إلا في هذه الستة، لما ذكر في حديث عبادة الصامت ذهب فضة بر شعير تمر بلح. وذهب أخر به العلم إلى أن هناك أشياء صلاة تلحق بها بموافقتها في العلة. فالذهب والفضة العلة الثمنية سيكون ثمن الأشياء، كل ثمن لا يجري في الربا. مثل الأوراق النقدية الآن تقوم مقام الذهب والفضة، فحكم الحكم لا يباع ورق نقدي بورق نقدي إلا يدا بيد، ما في تأجيل. وإذا اختلفت العملات فلا بأس بالزيادة، لأن العملة قد تكون قائمة مقام الذهب قد تكون قائمة مقام الفضة. إذا كانت كلها قائمة مقام الذهب فلا بد من التماس، وإذا كانت قائمة مقام بعضها قائمة مقام الفضة بعضها قائمة مقام الذهب فلا بأس. حتى قال الإمام مالك رحمه الله هذا قديم، لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم الذهب والفضة. الآن تعامل الناس بالورق أقل من الجلود. قال في زمان لو تعامل الناس بالجلود صار لها حكم الثمانية، الآن تعامل الناس بالورق. فالعلة الثمانية. أما الأشياء الأربعة وهي البر والشعير والثور والملح فاختلف العلماء في علة الربا فيها. فالحنابلة يرون أن العلة الكيل، الحنابلة والحنابلة الكيل والوزن. والشرعي يرون العلة الطعم، والمالكي يرون العلة الاقتياس والادخار. والحنابلة ذكر الكيل والوزن مع الطعم، مع الطعم. إذا اجتمعت هذه الأشياء الكيل والوزن وطعم مطعوم هذا يجري فيه الربا. وعلى هذا مثل الأرز يقاس على البر، فالأرز يجري فيه الربا لأنه مطعوم ومكيل ومدخر، بخلاف مثلا التفاح والبرتقال هذه ما يكال ولا يدخر، وإن كان مطعوم وليس مكيلا ولا يكال، لابد يكون يدخر، يكال ويدخر. مثل الأرز يدخر ومطعوم ومكيل أيضا، فكل مكيل أو موزون يلحق به. بعضهم لم يشترط الطعم فقال كل وكيل مثل الحديد والرصاص هذا مكيل يجري فيه الربا، لا يباع بعضهم بعض إلا مثل مثل. نعم. والمقصود أن الجمهور اختلفوا في العلة التي فيها الربا، ولهذا ذهب الظاهرية إلى الاقتصار على هذه الستة فقط. نعم.
أحسن الله إليك. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل.
هذا العلة الحالة، مطعوم مكيل أو موزون إلا بمثله، أي شيء مكيل أو مطعوم ولو غير الست، كل شيء مطعوم مكيل. مثل فول مطعوم مكيل فول، لا تبيع فول بفول إلا مثلا بمثل، سواء يدا بيد لأنه مطعوم ومكيل. رز كذلك ولو لم يكن هذه الستة إلا ولا يجوز. نعم. ولا يجوز بيع مطعوم.
قال عفى الله عنك. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل.
نعم. فإن كان بجنس آخر جازت الزيادة وامتنع التأجيل وجب التقاضي. نعم. والله في كلام يحتمل أنها قبض، أنه لأنها أدخل في الحساب في الحال أن يعتبر هذا قبض، ليس بالبعيد هذا. وكذلك الشيك المصدق، قد يكون الشيك المصدق يعتبر يعني قبض، أما إذا كان الشيك غير مصدق هذا أفتى به بعضهم. نعم بعض العلماء المعاصرين. نعم الأقرب أنه ما اجتمع فيه الكيل والوزن مع الطعم، مع الطعم والاقتياد والادخار، إذا كان مطعوم يدخر ومكيل موزون جرى فيه الربا. نعم مثل الرز مكيل موزون ويدخر ومطعوم، وكذلك أنواع الأطعمة الأخرى التي تكال وتدخر وهي مطعومة. نعم
أحسن الله إليك. ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا.
يعني يقول الشيء الموزونة لا تباع مكيلة، والمكيلة ما تباع موزونة، فالمكيل يبقى مكيل مثل البر مكيل ما يباع وزن. بر هذه الأشياء البر والشعير كلها مكيلة، تبيعها بالكيل ما تبيعها بالوزن، فلا تباع المكيل. والذهب والفضة موزون، الذهب موزون، فلا تبيع الموزون بالكيل ولا تبيع المكيل بالوزن. نعم ولا يباع إيش؟ ولا يباع.
ولا عفى الله عنك. ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا.
نعم.
ولا موزون كيلا.
نعم فلا تبيع مثلا، تبيع عليك مثلا صاع من البر بثلاثة كيلو الوزن، لا لازم بالكيل، ما تبيع مكيل بموزون لأن الأصل فيها الكيل مكيل. نعم والتمر كذلك مكيل، ما تبيع إلا بالكيل. نعم
صلى الله عليه
وسلم. ولو كان الأصل أنه مكيل. نعم
صلى الله عليه.
بعضهم قال يرجع في الكيل إلى أهل مكة وأهل المدينة، وفي وزن إلى أهل المدينة. نعم العرف. نعم
أحسن الله إليك. وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النسأ فيه.
نعم إذا اختلف الجنسان بر بشعير، تمر بملح، جاز الزيادة، تبيع صاعين من الملح وصاع من الشعير لا بأس، لكن لا يجز النسأ ولا التأخير، يدا بيد خذ وعطى. نعم لا الأوراق بعضها قائم مقام الفضة، الدولار قائم مقام الذهب، والريال قائم مقام الفضة. نعم
قال عفى الله عنك. وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن.
نعم يعني خذ الثمن بعض المثمن يدا بيد. نعم
صلى الله عليه. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد.
نعم كل شيئين جمعهما اسم خاص جنس واحد ولو كان لهم أسماء مختلفة، مثل البر اسم البر قمح، تحتها أنواع كثيرة. إذا جئت صاحب البيع هذا بر مثلا من الخليج، وهذا بر مثلا من القصيم، وهذا بر، كل واحد له اسم، كل هذا أنواع لكنها يشملها اسم واحد، تبقى جنس واحد. فلا يجوز مثلا تأخذ الآن إذا ذهبت إلى البر الآن المطاحن الآن تجد البر من القصيم أو من الخبرة بالذات الكيلو مثلا بأربعة أو بخمسة، وتأتي الكيلو الذي يأتي من الخليج الكيلو بريالين أو بريال، فلا يجوز تبيع صاع من هذا بصاع ولو كان مختلف لأنه جنس واحد كل بر، في هذه الناس داخلة تحت مسمى واحد وهو البر. كذلك التمر، التمر أنواع متعددة، السكري تمر والخلاص تمر والخضري تمر كله تمر، فلا يجوز تبيع صاع من السكري أو من الخلاص بصاعين من الخضري ولو كان هذا جيد هذا بي. لأنه ولو كان هذا له اسم وهذا اسم، لأنها تحت مسمى واحد وهو التمر، فالتمر أجناس والبر أجناس، فهذه الأنواع داخلة تحت مسمى واحد فلا يبيع بعضها البعض. نعم أعد العبارة. نعم
قال عفى الله عنك. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد
مثل ما سبق. نعم التمر والبر. نعم
إلا أن يكونا من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس.
نعم إذا كان من أصلين مختلفة لا بس، إذا كان فرع من التمر وهذا فرع من البر هذا مختلفة، هذا جنس وهذا جنس. نعم
وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان.
نعم
ولا يجوز بيع رطب منها بيابس.
عفى الله عنك. يعني إذا كان فروع فرع جنس فرع جنس هذا يعتبر هذا جنس وهذا يعتبر جنس ولو اتفق في الأسماء. نعم.
قال عفو الله عنك: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشروبه ولا نيئه بمطبوخه.
نعم. لا يبيع الرطب يباع الرطب باليابس، فلا يجوز تبيع مثلا 100 كيلو من الرطب الرطب بمئة كيلو من الرطب اليابس، لأن الرطب إذا يبس جف، لأنه يخف يقل، فاليابس يكون أكثر في الوزن، فلا يباع الرطب باليابس. ولا يباع الخالص بالمشوب، تبيع قطعة ذهب غير مضروبة بجنيه، لابد، لأن هذا مشوبة فيها تمر، إذا فيها التبر هذا فيها تراب وفيها كذا، إذا خلصت القطعة من الذهب ما يصير إلا قليل منها، فلا تبيع لأن مشوبة بغيره، فلا تبيع الخالص من الذهب بمشوب بتبر لم يضرب، ولا تبيع النيء بالمطبوخ، رز نيء برز مطبوخ، لأنه ينقص، ولا يباع الرطب اليابس، تمر الرطب بتمر اليابس، لأنه يختلف، إذا يبس قل. نعم، هذا المعروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكال عرف أهل المدينة، فالمكيل ما كان في عرف أهل المدينة مكيلا فهو مكيل، والموزون كذلك. نعم. لا، هذا وزن الأصل المعروف بالصاع، معروف مقدر الصاع النبوي معروف، لكن إذا باع الناس بهذا، لكن الناس ما. إذا هذا إذا بيع المثل بالمثل، أما إذا ما بيع المثل بالمثل المسألة سهل، لا تشتري تمر بتمر حتى ما يزال الحال، نبحث عن الصاع والصاع النبوي كم مقداره وكذا، تبيع التمر بدراهم ما في إشكال، أو بر بدراهم ما في، لكن تبيع تمر بتمر، ملح بملح، شعير بشعير، هذا هو اللي يجب عليك الالتزام بالكيل. نعم. الحكمة معروفة، اللي ما فيه أقول فيه ظلم، اللي ما فيه من الظلم وما فيه من الظلم والزيادة بغير حق. نعم. هل أكمل؟ لا أكمل. شوف.
أحسن الله إليك. قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
نهى النبي عن المزابنة، والمزابنة بيع تمر على رؤوس النخل بالتمر اليابس، أو وكذلك أيضا بيع العنب بالزبيب، وبيع الحب في سنبله بالحب، هذا يسمى مزابنة، لأن التمر إذا في رؤوس النخل رطب، والتمر اليابس هذا يابس، ولا يمكن التساوي، لأن هذا رطب وهذا يابس، فلا يباع. كذلك العنب بالزبيب لا يباع، لأن العنب رطب والزبيب يابس، وإذا يبس قل فلا يباع، والحب في سنبله لا يباع بالحب بالبر، لأنه إذا لا يمكن التساوي، حب في سنبله إذا أخلص وكذا لا بد أن ينقص، ويستثنى من هذا العرايا، العرايا مستثنى من المزابنة، وهو بشروط. الشرط الأول أن تكون 5 أوسق أو دون 5 أوسق، والوسق 60 صاع، يعني 300 صاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون المشتري فقير، ليس عنده دراهم. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى الرطب. الشرط الرابع أن تخرص، يخرص التمر على رؤوس النخل بمقدار ما يساوي إذا يبس فيعطيه فيخلص. الشرط الخامس أن يتقابض في المجلس. كم شرط؟ 5 شروط. إذا وجدت هذه الشروط هذه مستثنة من العراية، هذه العراية مستثنة من المزابنة. المزابنة بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يمكن تساوي، لأن التمر اللي رؤوس النخل رطب والتمر اليابس يابس، ولا يمكن تساوي بين الرطب واليابس، لأنه إذا جف نقص. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب على رؤوس الخمر رأس النخل بالتمر، قال أينقص الرطب إلى يابس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، قال فلا إذا الرطب إذا جف يبس. فهذه مستثنات العراية، مستثنات. ومثل بيع كذلك أيضا يدخل المزابنة بيع العنب في الزبيب وبيع الحب في سنبله بالقمح في البر، فلا يباع هذا بها. ويستثنى من هذا العراية بهذه الشروط الخمسة. الشرط الأول أن تكون في خمسة أوسق أو في أقل، في خلاف بعض العلماء قال خمسة أوسق وقيل فيما دون خمسة أوسق، كما جاء في الحديث النبي رخص في العراية فيما دون خمسة أوسق يأكلها أهلها رطبا. الشرط الثاني أن يكون المشتري فقير ليس عنده دراهم، فإن كان عنده دراهم فلا يجوز. الشرط الثالث أن يكون محتاج إلى الرطب، يريد أن يتفكه ويأكل الرطب مع الناس ما عنده دراهم. الشرط الرابع أن تخرص التمر برؤوس النخل بمقدار ما يسويه إذا يبس ويعطى مقداره من التمر، يعني نخلة جاء فقير وخرص النخلة، خرصنا النخلة على رأس النخل، جاء أهل الخبرة وقالوا النخلة هذه تساوي الآن مثلا 250 صاع، تساوي الآن 300 صاع، لكن إذا يبست صارت تساوي 150. قلنا للفقير سلم 150 للتمر، هي الآن تساوي 300 صاع، لكن إذا يبس الرطب ما يساوي إلا 150، نقدرها بمقدار ما تساوي إذا يبس، فنقول تساوي هذه النخلة التمر 150، نقول الفقير سلم 150 صاع من التمر اليابس بالقبض، فيقبضه المشتري ويسلم له النخلة بالتحية، يخلي بينه وبينها. هذه الشروط الخمسة، العراية جائزة بهذه الشروط الخمسة، أن تكون خمسة أوسق أو أقل، والأثبت أن يكون أقل من خمسة أوسق. الثاني أن يكون مشتري فقير ليس عنده دراهم. الثالث أن يكون محتاج إلى التفكه إلى الأكل مع الناس. الرابع أن يخلص الرطب بمقدار ما يساوي إلى يمس. الخامس التقابض في الحال، يسلم التمر إلى صاحب البستان في الحال، وصاحب البستان يخلي بين الفقير وبين التمر في رأس النخل، في رأس النخل. نعم، مش بعده؟
باب بيع الأصول والثمار.
بارك الله فيك.
نعم.
أحسن
الله إليك. وليس عنده مال يشتري به سكن مخدم، فهل يجوز له أن يشتري هذا السكن بقرض ربوي؟ حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز بيع العراية للحاجة، هل يجوز له؟
لا. لا ما يجوز، ما يجوز، ما فيه، ما في ضرورة، ما يجوز، لا يجوز التعامل بالربا، وليس هذا ضرورة، ما في ضرورة نشتري بيت، مو بلازم نشتري بيت، استأجر والحمد لله، يعطى من الزكاة ما الأجرة. هذا كثير من الناس في هذا الزمن والعياذ بالله تجاوز الحدود، حتى سمعت أن بعض الناس يقول يجمع أموال وجمدها، وبعضهم يجمع أموال يشترى الواحد بيت ب 450 ألف وعنده زوجة، الزوجة الثانية إلى هذا الحد، اشتراء من الزكاة، يجمع الناس الزكاة واشترى صاحب 450 ألف بيت للزوجة الثانية. طيب هذا وين الضرورة؟ هذا معه زوجتين الآن وعنده بيت، يستاجر الزوجة الثانية، لازم يشترى من الزكاة؟ هذا ما فيه ضرورة، فيه ضرورة يأخذ من البنك بالربا لأجل يشتري بيت؟ نسأل الله العافية. الحمد لله يستاجر، الحمد لله يستاجر، ولا ما في ضرورة، ولا يقاس على العراية شيء. هذا خاص بالأكل، هذا الأكل يحتاجون إلى أكل، هو أولاده يريدون أن يأكلوا مع الناس، هم مو يريدون أن يشترون بيت، مو بلازم الإنسان يكون له بيت يملكه. نعم نعم إيه
هذا صعب.
لا لا يشتري، الأحسن أنه يبيع على غيره، يشتري على الدراهم يأخذ الدراهم يشتري على غيره، هذا الأحسن. فإن لم يجد أحد غيره رجع له مرة ثانية حتى يحتار. ما لا ما في صول يسلم يشتري منه يبيع عليها الذهب ويأخذ فضة يشتري من غيره، يأخذ الدراهم يشتري من غيره، احتاط من جديد. هنا
يقومون الوزن يطلبون إضاءة يعني يطلبون الإضاءة ويقولون إن هذا ليس قيمة الذهب إنما قيمة الصنعة.
يا ما أصح في العالم باطل هذا، ما لا 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 يبيع ذهب ذهب، يبيع بدراهم، يبيع دراهم ويشتري من غيره. نعم ها ها إيه فعل إيه الماء هذا لا بأس، دراهم لا بأس، يعني إذا كان النقدين مؤجل ما يخالف، هذا ما في معنى يعني هذا بالإجماع، لأن السلم هكذا، السلم تقبض الدراهم وتؤجل المثمن. إذا اشتريت مثلا تمر بدراهم أو بر بدراهم لا بأس، تقول أعطيك الدراهم والثمن مؤجل، لا لا أو بالعكس، هذا بالإجماع بالاتفاق. نعم.
إذا تفاضل في المعدن والورقي، دري الورق من المعدن
يعني نفس الصرف، في هذا في خلاف، الأحوط لا مثل صار هذا الصرف مثلا ومثل صرف الريال الآن بهلل ليأخذ زيادة، هذا بعض المعاصي يتسامح فيه قال من نوع آخر، وبعضهم قال الأحوط ألا ألا يأخذ زيادة لأن هذا صرف لهذا. نعم
نعم. ما حكم التقبيل للمحلات أو نقل القدم وهو دفع مبلغ لكي يخرج من المحل ويأخذه آخر؟
والله هذا يحتاج هذا ما صدر في فتوى ليظهر يظهر لي المنع له، لأنه إذا انتهت مدته فليس له أن يحتكر، إذا انتهت مدته من المحل أما إذا كان بقي له مدة يؤجره المدة، أما أن يأخذ زيادة وهو انتهت مدته تقريبا كأنه انتهت مدته يأخذ زيادة، فهذا لا يجوز له، يسلم إما يسلم لصاحب المحل. التقويل ما هو التقويل؟ هل معنى أنه يؤجره بقية المدة؟ إن كان أجره بقية مدة لا بأس، يجره
يتنازل عن أجار المحل والمحل بما فيه من أدوات
مقابل مبلغ معين
صح
المحل، لكن بس الأغراض والأدوات هذه يحتاج إلى تعمل يتنازل عن المحل، أنا باقي لي المحل استأجر 5 سنين باقي 3 سنين أجره 5 سنين لا بأس، لكن عاد المحلات يبيع عليه هذه
من الأدوات اللي فيها للمستاجر الأول يقول قبلها مني بمبلغ كذا وتأخذ هذا كذا،
لكن هذا تحتاج إلى مسألة هذا في جنب العقدين الآن أجرة وبيع، هذا جنب يبيع عليه هذا يبيع عليه ما في الدكان ويأجره بقية المدة لا بأس، أما يجعل شيء واحد ما ينبغي هذا دمج هذا عقدين في عقد،
وقد يكون عفى الله عنك انتهى أجاره من المحل
حرام عليه. ما يجوز.
يريد أن يخرج من المحل ويأتي مستأجر آخر فيتقبل ما في المحل من أغراض ويستأجر
ما يجوز، لو يبيع عليه الأغراض لا بأس، وأما الأجار يستأجر من صاحب المحل من صاحب الدكان، أما أن يهجر لا يجوز ما دام انتهت مدته خلاص، المقصود أنه لابد من فصل الأمرين، بيع شيء والأجار شيء آخر، إن كان باقي له مدة يأجر وإن كان ما باقي له مدة يسلم المحل، والبيع الحب يشتري مثل الدكان لا تشتري.
أحسن الله إليك.
ها
المال المقصود خروج المستأجر الأول وخروج المستأجر الثاني، وعادة أن يكون قيمة التقدير أعلى من قيمة الدكان عند العادة، يكون قيمة مرتفعة
ما يجوز، ما الإنسان باقي له مدة لا بأس، باقي له مدة يأجل بقية مدة ولا ويبيع هذا الأدوات بيع مستقبل قال على قبل الزهر
صلى الله عليه وسلم،
أما إذا كان ما بقي مدة فلا يجوز كيف قبل شيء ما يملكه هذا ظلم.
صلى الله عليك. سؤال آخر يقول ما حكم بيع بعض السلع التي قد تمنع مثل منع بيع بوري الدورية؟
إذا كان فيها إذا كان فيه مثلا ضرر على المسلمين أو ضرر على أهل يعني الحسبة ضرر فلا يجوز بيعها، لأن يعني في ضرر الآن في إيهام ما دام ممنوع لا يجوز أن نبيعها، لأنها يستخدم إنسان آخر ضد الدورية له ويصير في إيهام. فالذي ظهر المنفعة لا يجوز لأنه ممنوع بيعه في مصلحة وبيعه في ضرر على الإسلام. هنا بيقول يقول لا ضرر ولا ضرر. وفق الله جزاك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لك. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع.
أما بعد، باب بيع الأصول والثمار. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، فكيف يقول المؤلف روي صيغة التمريض مع أنه ثابت في الصحيحين؟ من باع نخلا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وفيه هذا الحديث دليل على أن من باع نخلا قد أبر، يعني لقح، فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع عن المشتري. فإذا باع النخل وفيه تأثر، إن كان قد لقح فالثمرة للبائع، وإن كان الملقح هو المشتري. إن كان قد لقح يكون للبائع إلا إذا استرطى المبتاع عن المشتري وقال: أنا اشتريت بك النخل لكن ترى لي الثمرة هذه ولو لقحت. نعم، فهو على شرط. أما إذا لم يشترط فإن الثمرة تكون للبائع. نعم. وكذلك أيضا غير من الأشجار، غير النخيل من الأشجار، إن كانت الثمرة ظهرت وبدت فهي للبائع، وإن كانت لم تظهر الخفية فهي المشتري. نعم.
أحسن الله إليك.
وكذلك بعضهم علق به، قال التعبير هو التلقيح، وبعضهم قال ظهور الثمرة، ولقد قلنا التلقيح. نعم.
أحسن الله إليك.
وهو أن يأخذ شيئا من طلع النخل الذكر ويضره في طلع النخل الأنثى، هذا التعبير، تعبير التلقيح، يسمى التلقيح، أن تأخذ شيئا من ثمر النخل الذكر وتضعه في ثمر النخل الأنثى، هذا يسمى تلقيح. نعم. وإذا لقح صار التمر صالحا، وإذا ملقح ما يكون صالح، يكون شيس غالب. نعم.
صلى الله عليه. وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا،
فإن إذا كان باديا يكون للبائع، وإن لم يكن باديا يكون للمشتري. نعم.
صلى الله عليه. فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه، المبتاع.
نعم.
وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
نعم. إذا كان فيه ثمر لا يأخذ مرة واحدة فهي للبائع إلا أن يشترط المشتري. وإن كان يجز مرة بعد مرة فالأصول تبقى للمشتري، والجزة الظاهرة تكون للبائع، والجزاء التي بعدها تكون للمشتري. نعم.
أحسن الله إليك. فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز.
لا بس، أما إذا باعها قبل بدو صلاحها فلا يجوز إلا إذا اشترط القطع، يعني اشترط القطع علفا بالدواء. بعت نخل أخضر لكن أنا ما أريده الأكل، أريد أقطعه للدواء، فلا بأس شرط القطع في الحال. أما إذا لم يقصد القطع فلا يجوز حتى يبدو الصلاح، وبدو الصلاح يحمر ويصفر في كما سيأتي في النخل، والعنب يسود ويتموه، وفي كل ثمر حتى يبدو النضج، لأنه في هذه الحالة يأمن من الآفة، بخلاف ما إذا لم يبدو صلاحه عرضة للآفة والتلف. نعم.
ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز.
إلى
الجذاذ جاز. فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق.
هذا هو الصواب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوارح، إذا اشتريت ثمرة ثم أصابتها جائحة سماوية ترجع للثمن على البائع ولو كان البيع بعد بدو الصلاح، لأنها أخذها بدون مقابل. هذا هو الصواب، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نعم، لكن الصواب ما دل عليه الحديث. نعم.
قال عفى الله عنك: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
نعم، ويطيب. أنا
قال عفى الله عنك:
كلمة يتموه، يتموه ما يسرد كلمة اللغة يتموه. نعم.
قال نعم.
قال الشارع عندك تكلم على الخلاف إذا أصابت الجائحة شارع
تكلم عفى الله عنك.
إشكال.
قال: إنما أسب الحديث لما روى جابر أن رسول الله قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا.
القول الثاني، القول آخر. نعم.
قال عفى الله عنك: باب الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة.
الخيار اسم مصدر، اختار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. الخيار اختار، يختار المصدر اختيارا، واسم المصدر خيارا، لأن اسم المصدر ينقص حروفه عن المصدر. فالخيار اسم مصدر، اسم مصدر اختار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. وإذا باع شيئا أو اشترى شيئا فإنهما بالخيار ما دام في المجلس، ما لم يتفرق بأبدانهما، والتفرق يكون بالأبدان. إذا اشترت من إنسان سيارة وأنتما جالسان في البيت تجلسون تشرب القهوة وجلس ساعة ساعتين، هذا خير المجلس. إذا أراد أحد أن يفسخ البيع قال: أنا والله شريت منك الآن قبل ساعة جالس في المسجد، لكن الآن بدالي إني أفسخ، بدالي إني هود، ما أرغب السيارة، ما أرغب السيارة، لا كذلك، لأنك ما لا في مجلس الخيار. فإن تفرقا بالأبدان فقد وجب البيع، إذا تفرق بالأبدان وجب البيع، انتهى الخيار. إلا إذا اختار أن إسقاط الخيار، اشتريت منك سيارة قلت ترى ما لي خيار، خلاص أنا خلاص أنا ما لي خيار ولا خيار، ما نريد إسقاط الخيار، كما جاء في الحديث بين الخيار ما لم يتفرق أو يخير أحدهما صاحبه كما مرنا في البلوغ. إذا اختار إسقاط الخيار يلزم مجرد العقل. وكذلك أيضا إذا شرط الخيار مدة معلومة، فنستلت من السيارة هذه 50,000 لكن لي الخيار 3 أيام أو شهر أو شهرين، فهما على ما شرط، المؤمن على شروطه، إذا شرطنا حل حراما فحرم حلالا. والصواب أن التفرق يكون بالأبدان، هذا هو الذي عليه الجماهير، وهم أدل عليه المكان، وهم أدل عليه الحديث مرة في البلوغ في رواية حتى تفرق من مكانهما، لا لفظ من مكانهما، خلافا لمالك رحمه الله إنه قال يتفرق بالأقوال، وأنا ضعيف يسقط فائدة الحديث، وهو راوي الحديث أيضا، هو راوي الحديث رحمه الله، ومع ذلك راوي الحديث الذي عند الخير ما لم يتفرقا، ومع ذلك ذهب إلى أن التفرق بالأقوال لا بالأبدان، حتى شدد بعضهم بعض الخصوم وقال: ينبغي أن يؤدب مالك مخالفة الحديث. باب المبالغة. المقصود أن الصواب أن التفرق إنما يكون بالأقوى بالأبدان. وروي عن ابن عمر، ولهذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا باع سلعة فأراد أن يلزم البيع مشى خطوات ثم رجع إليه، وهذا محمول على أنه ما بلغ الحديث. إذا جاء في الحديث: ولا حل له نفارقة خشية السقيمة، لكن هذا محمول على أن ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغ النهي. نعم، ما ينبغي للإنسان إذا اشترى سلعة قام حتى يلزم البيع، يجلس والحمد لله كل واحد بالخيار. يمكن يبدو لك أنت أنك لا ترغب السلعة، أو يبدو لصاحبك. نعم. كان لي ما عليه معول ما عليه معول شل يمنعه متكلم بما في نيته. نعم حتى يتفرق. ها هو الظاهر الظاهر انه قيام المجلس ما دام يتكلم اذا انت نعم يستمر الخيار حتى يتفرق الا اذا شرط الخيار مده خيار الشرط لان يعني الخيار انواع خيار الشرط وخيار المجلس اذا شرط الخيار مده فلهما الخيار. نعم ها هي ومش خطوات مشى خلاص انتهى مشى لبيته هم من اجل ان يلزم البيع مشى لبيته ومشى الاعراب والاعرابي خلفه جاء ناس يساومون الاعرابي ما عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه فالاعرابي هذا الاعرابي الجفاف لما اعطوه زياده صار اذا نبيعه فنادى النبي قال ان كان عدد السكينه ولا بعثوا عليه قال اما اشتريته قال لا فقال من يشهد له فجاء حزين مثلا فشهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل شهاده بشهاده رجلين. نعم ما في حتى يسود يعني ها في الحج الاخر حتى يسود. نعم يعني هو اذا اسود هو جرى فيه نصف جرى. نعم
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش الغيب أو أخذ أرش العيب.
إذا وجد السلع عيب فهذا له خيار هذا يسمى خيار العيب في خيار المجلس خيار الشرط خيار العيب خيار الغرب إذا وجد بها عيب فله بالخيار إن شاء ردها وأخذ المال وإن شاء ابقاها وأخذ العرش والعرش هو الفارق بين الصحيح والمعيب فإذا كانت مثلا السلعة اشترى مثلا سلعة بعشرة آلاف اشترى مثلا سيارة خمسين ألف ثم وجد بها عيب فقال أنا أريد السيارة لكن العيب هذا أريد مقابل ننظر أهل الخبرة كم يساوي هذا العيب كم تساوي السيارة إذا كانت معيبة قالوا تساوي ثلاثين ألف وتساوي صحيحة خمسين ألف يقول خلاص سلموا العرش عشرين فق سلموا 20,000 ترفع السيارة ولا رد السيارة ترد عليه دراهم إما أن يردها يفسخ البيع يرد السيارة ويرد عليه 5,000 أو يبقيها عنده ويعطيها العرش هو 20,000 الفرق بين المعيب والصحيح العرش والفرق بين المعيب والصحيح. نعم
صلى الله عليه وما كسبه المبيع وما كسبه المبيع أو حدث فيه نماء متصل أو نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لأن الخراج بالضمان.
نعم ما كسبه المبيع وحصل فيه نماء فإنه يكون للمشتري فمثلا إنسان اشترى سلعة وجلست عنده سنة ثم تبين فيها عيب لكن في هذه السنة المبيع حصل فيه زيادة شجر صار فيها ثمر أخذها أو دابة ولدت ثم رد السلعة على صاحبها يكون لمن النماء الولد أدى للولد الدابة والثمر للسلع يكون للمشتري ما يرد على البائع لماذا؟ لأن الخراج بالضمان الخراج النماء والزيادة بالضمان يعني مقابل الضمان يعني كما أنها لو تلفت السلعة وهي عند المشتري ضمنها فكذلك إذا كسبت يكون له كسب فالكسب الذي يكون المشتري مقابل الضمان الذي يضمنه لو تلف فالخراج بالضمان الخراج النماء والكسب والزيادة التي تحصل بالسلعة في الوقت الذي لم يردها فيه ولم يتبين فيه العيب يقابل ضمانها لو تلفت لو تلفت صارت من ضمان يومها فكذلك إذا كسبت ونمت يكون النماء له فالنماء مقابل الضمان خرج بالضمان. نعم
أحسن الله إليك.
نعم أسود هنا أحتكموه يدو صراحة. نعم
أف الله عنك. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب.
وإن تلفت السلعة
قال أحسن الله إليك وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب.
نعم إذا اشترى السلعة وجلس عند السنة وتلفت السلعة ولكن تبين أن في عيب قبل أن تفعل نقول للبائع رد عليه الأرش أعطه مقابل النقص العيب لأن السلعة تلفت ما يمكن ردها أو كان عاد اشترى عاد وتبين فيه عيب لكن أعتقه المشتري اشترى وأعتقه ما في شيء لرد لكن تبين في عيب أنه سارق يسرق في هذا نقص فنقول أعطي البائع مقابل هذا النقص العيب فننظر العبد إذا كان سليم ما ليس عنده ما يسرق فإنه يساوي مثلا 100,000 وإذا كان يسرق ما يساوي إلا 70,000 يعطي 30 العرش يعطي 30 قال أنا أبغى العبد خلاص فات العبد عثر ما يمترد يجب عليك أن تدفع العرش. نعم
أحسن الله إليك.
نعم ولا بعد التصرف ولا بعد يرد إلا إذا تخير في السلعة يرفع العرش إذا ما صار ما يمكن رد السلعة لأنها زادت أو نقصت أو تلفت يرد البائع يعطيها مقابل البائع. نعم
أحسن الله إليك. ما يعني
لا ما قد يكون ما تبين العيب إلا فيما بعد. نعم
الله عنك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر فإن علم بتصريتها قبل
هذا في حديث إنه عن التصرية التصرية حبس اللبن في الضأن إذا أراد أن يبيع الشاة أو البقرة أو الخلفة من الإبل ترك حلبها يوم ويومين بعضهم حتى يكون الضرع مختلف إذا جاء المشتري يغتر يظن أن هذا حلبها يوميا وهو متروك في اليومين أو ثلاثة ثم تصري هذا عيب فإذا باع السلع باع الدابة على أن هذا لبنها يوم هذا لبنها يوميا فلما ذهب المشتري وحلبها جاء اليوم الثاني وجد ما تحلب إلا ربع ما حلبت في اليوم الأول تبين عيب فهذا بالخيار إن شاء يخير المشتري إن شئت أمسكها ورد إن شئت أمسكها بعيبها وإن شئت ردها ورد معها صاع من تمر هذا قطع للنزاع صاع التمر مقابل الحليب الذي شربت مقابل الحليب هذا قطع للنزاع فاصل أما إذا ردها بدون حمك الله إذا ردها قبل أن يحلبها ما في إشكال لكن إذا حلبها فإنه يردها إن شاء نقول أنت بخير إن شئت تمسكها على ما فيها من اللبن القليل وإن شئت ردها ورد صاع من تمر أنت بخير جعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إذا حلبها فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها على ما فيها من نقص وإن شاء ردها وصاع من تمر قطع للنزاع صاع التمر. نعم لا كما يصر إلا إذا كان ما يوجد في تمر قيمته. نعم
صلى الله عليه فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها.
نعم إذا ما حلبها ما يحتاج رد الصاع. نعم
عفى الله عنك. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحى ضم الماء أو
هذا كذلك كل مدلس كل بيع مدلس من التدليس وهي الظلمة يعني كل عيب مدلس يعني أخفى العيب إذا تبين فإن البائع بخيار إما أن يرده وإما أن يمسكه ويأخذ العرش ومثل الجارية اللي حمر وجهها وسود شعرها جارية العبدة اللي تباع وتشترى الأول كان في عبيد هذا يدل على قوة المسلمين لما كان الجهاد في سبيل الله المسلمين يقاتلون ويغنمون من الأعداء نساءهم وذواريهم مثل العبيد يباعون ويشترون وتناسبون. الآن ما في عبيد، لأن هذا يدل على ضعف المسلمين، ما في جهاد، ما في جهاد، الرق يدل على قوة المسلمين. نسأل الله أن يقيم عالم الجهاد.